بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في كل مكان. أسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم والدعاء المستجاب، إنه خير مسؤول. نعم، نستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا خالد.
يا شيخ، معي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل عذاب القبر ثابت إلى قيام الساعة؟ وهل في رابط بين عذاب القبر وعذاب يوم القيامة؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم الأذان بدون وضوء؟
نعم.
السؤال الثالث، الشخص اللي دعوته مستجابة كيف يستغل نفسه وبماذا تنصحه؟
إن شاء الله دعوات مستجابة يا خالد أنت.
إن شاء الله أجمعين.
طيب. السؤال
الرابع.
نعم.
الرابع، هل أكل لحم الأخطبوط ولحم النعامة حلال؟ لأني شفت ناس معنا يأكلونهم يعني.
إن شاء الله يا خالد.
مشكور.
مرحبا أخوي. تفضل أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، الله يجزيك الخير.
مرحبا أبو علي.
جزاك حسناتك إن شاء الله.
وإياك وإياك.
شيخ العزيز، سؤالين عندي.
تفضل.
لا، سؤال واحد بس فقرتين.
يلا تفضل.
في أحد الدول يعني.
إيه.
عندنا شباب راحوا يدرسون هناك، وفي هاي الدولة يبيعون الله يكرمك لحم الحمير وحليب الحمير. فما حكم الإسلام فيه؟ هل هو يعني حلال أو حرام؟ بس هذا السؤال، جزاك الله خير.
الله يحييك أبو علي.
حياك الله وبياك.
مرحبا مرحبا. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ على هالبرنامج، ما شاء الله
تبارك. وياك الله يحفظنا.
العافيه.
آمين
آمين. استجبنا والله كثير، الحمد لله والشكر، جزاك الله خير.
اللهم لك الحمد.
شيخنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال، أبسأ كم صورة صورة الانشقاق اللي فيها السجدة اليمني، قرأتها بالفرض ومريت بالسجدة، هنسجد وأنا بالفرض والله أعديها عادي
إن شاء الله
زين، وصورة العلق اليمني قرأتها وأنا بالفرض
إيه؟
وجيت بآخر السجدة، هل هي تنتهي بآخر تنتهي آخرها السجدة؟
أي نعم أي نعم.
أنا أركع وأسجد، والله أسجد وأقوم وأركع ثاني مرة، علمني عن طريقة.
أبشر يا أم عبد الله.
زين، والسؤال الثالث، بس عشان الزيتون اللي ذكر في القرآن، هو السائل ولا الحب؟
اللي إيش؟
التين والزيتون.
إيه.
ما أدري، حس الناس يقولون الزيت الزيتون مذكور في القرآن، وأنا ما أدري هو الحب اللي يقول الزيتون التين والزيتون كذا.
إيه لا، ما فهمتكم عبد الله. التين والزيتون.
إيه. إيه. أبي أسأل، هو الزيت السائل أو الزيت الحب؟
إيه.
اللي مذكور بالقرآن، وأي أي نوع من أنواع الزيت؟
إن شاء الله أم عبد الله.
زين، والسؤال الثالث، السنة الماضية العام حجينا، وحنا كنا مع حملة، والحملة يوم صباح عرفة، فوجونا من منى الساعة 3 الفجر وصلينا بعرفة، هذا جايز ولا لا؟ وانصرفنا من المزدلفة يوم أن نزلنا المزدلفة الساعة 1 وقطينا الجمرة قبل صلاة الفجر، هو جايز ولا غير جايز؟
إن شاء الله أم عبد الله تسمعين الجواب.
فهمت سؤالي شيخي؟
إيه واضح واضح، الله يرضى عليك. أبشري أبشري.
شكرا، يا من العافية، يعني الله يعطيك الصحة والعافية على هذا البرنامج.
طول عمرك، مرحبا.
شكرا شكرا يا
عافية. الله يحفظك. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير يا فضيلة الشيخ.
النور والرضا والعافية.
يا طول العمر، عندي يمكن حوالي 3 أسئلة، إذا ذكرت الثالث.
تفضل.
طول لي عمرك، احنا قبل ليلتين يعني ذهبنا الى العين.
ايه.
الساعه 3 من ابو ظبي. وصلنا الى العين وقد خلصوا صلاة العصر.
اي
فصلينا صلاة العصر يعني قصر هي ركعتين.
اي
خلص الموضوع انا طويل عمرك في العين يعني حوالي الساعة 6 تعودنا الى الختم الى الختم. نعم دخلنا احد المزارع من الاخوان هناك الختم. طبعا الختم يعتبر يعني من 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 حدود ابو ظبي. ايوه قالوا بعض الجماعه قالوا ليش ما تصلي قصر؟ قلت احنا دخلنا الان حدود ابو ظبي انا صليت المغرب كامل.
المغرب هي كامل ما تقصر.
ايوه المغرب كامل وهم صلوا المغرب وهم صلوا العشاء.
كم
انا ما صليت العشاء.
الختم كم تبعد عن ابو ظبي؟
يعني يمكن تبعد من بنيات يمكن حوالي 35 كيلو بس.
لكن البنيان متصل ولا منقطع؟ في في صحراء بينهم في مسافه؟
والله ما في في صحراء فيه في تقول يعني عزب.
عزب
ايوه يعني متصل الى الخط.
طيب طيب ابو صالح
الى الوثبه
ابشر ان شاء الله.
السؤال لو طول عمرك. السؤال الثاني الله يحفظك بالنسبه لركوع الحرمه
ايه؟
يعني هل يعني يجوز ان تفتح يداتها من صدرها ولا تضم يداتها تحت صدرها؟
ان شاء الله يا ابو صالح.
السؤال الثالث الله يحفظك هل يجوز للشخص الذي يصلي على كرسي يعني هو يقوم على الكرسي لكن ما 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 يركع يعني ما يسجد هل يكون يصلي يكون امام؟
ابشر يا ابو صالح.
نعم
اقول ابشر ابشر ابشر.
الله يبشرك بالخير ان شاء الله.
مرحبا مرحبا
وسلام دكتور.
مع السلامه مع السلامه. تفضلي ام عزيز.
السلام عليكم.
الكويت. عليكم السلام ورحمه الله.
والعافية.
يعافيك أختي مرحبا.
لو سمحت عندي عدة أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الواحد السؤال الأول ال ال لما أنا أروح مثلا أغسل سيارتي أو أروح الجمعية أو أشتري أغراض من الجمعية أو مثلا مطعم أو شيء أعطيه فلوس وأطلعهم بيني وبين نفسي أقول صدقة.
إيه.
هاي هل تعتبر صدقة ولا رشوة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني لما الاستحمام الكامل هي يعتبر وضوء؟
إن شاء الله معزيز.
والله عافيك ما علي شيء لو سمحت لأنا مثلا وايد أسمع عن أقربائي عن أصدقائي يعني عندهم عزة فأنا من النوع اللي دائما ما أروح.
إيه؟
هل علي شيء؟
يعني يصير عندهم عزة؟
إيه ما أروح يعني من صوب الأهل أو صوب الأصدقاء أو.
ليش ما تروحين؟ ليش ما تروحين؟
ما أحب أروح لأن يوم أمي وأبوي توفوا. نفسي تعبت وايد. ما من أروح أتذكرهم فم أتعب نفسي وايد لدرجة أطيح يعني.
يعني الحالة هذه بعد وفاة الوالدين بدت معك.
إيه؟
قبل ما كانت موجودة.
قبل ما أروح أنا أساس ما كنت أروح.
من أصل إيه نعم إيه نعم. طيب يا أم عزيز أبشري.
بعدين أنا لو سمحت لمن أنا ما أنا عمري 66 سنة ما أطلع كله في البيت قاعدة على طول أمسك المسبح والحمد لله والحمد لله إن شاء الله تعالى الله يعيني. أنا يعني أنا طول أصلي وأقرأ قرآن وصلاة الليل والفروض والسنة بس إني أسبح بالمسبح.
إيه؟
على شيء
إن شاء الله يا عزيز
يطول في عمرك.
عمرك طويل مرحبا.
الله يسلمك.
يلا يلا آخر اتصال نأخذه في المجموعة هذه. تفضل يا مريم.
ألو السلام عليكم كيف حالك شيخ؟
مرحبا. عليكم السلام.
لو سمحت شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال واحد بغيت أعرف بداية صلاة الشروق متى تبدي ومتى تنتهي؟
إن شاء الله.
صلاة الضحى متى بدايتها ومتى نهايتها والأجر شو أجر صلاة الضحى وصلاة الشروق شو الفرق بينهم؟ السؤال الثاني بنت أخوي أو بنت أختي أزواجهم هل هذه محارم ولا ما يعني يحرمون ولا ما يحرمون علينا؟
بالنسبة لك يعني؟
إيه بالنسبة لي بنت أخوي.
إيه؟
زوجها زوج بنتها يعني أنا استوي عمتها.
إيه؟
زوجها هل هو محرم علي ولا مش محرم؟
إن شاء الله يا مريم.
بنت أختي
إن شاء الله يا مريم.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. نكتفي بهذا القدر. خالد من عمان بارك الله فيه سأل عن عذاب القبر يقول هل هو ثابت إلى يوم القيامة وهل هناك ارتباط بين عذاب القبر وبين عذاب النار يوم القيامة؟ أخي خالد الله يرضى عليك أولا بالنسبة لعذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل جعل الحياة البرزخية وهي حياة أهل القبور حياة أهل القبور جعلها إما في نعيم وإما في عذاب ولذلك يقول الله جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ويقول الله عز وجل ويقول الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في مسألة العذاب قال العذاب الأكبر نسيت الآية. عموما النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في من أكثر من وجه أنه بين عذاب القبر، ولذلك في الصحيحين أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا لما دخل على عائشة وجدها عندها امرأة يهودية فقال ما شأنها؟ قالت تخبر عن عذاب أهل القبور، فقال نعم، فأثبت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبين بأن أهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب. وجاء أيضا في الأحاديث القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أيضا الأدعية مثلا نحن الآن في الصلاة ماذا نقول في آخر في التشهد؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال. وبالنسبة للعذاب والنعيم الذي في القبر مستمر إلى أن تقوم الساعة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان حينما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبتنا الله وإياكم، فيفتح له طاق إلى النار فيقال انظر مقعدك من النار لو عصيت الله، ثم يفتح له طاق إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها ويقال له نومة العروس، ثم يقال للمنافق والعياذ بالله وللكافر. والحديث هذا الذي فيه السؤال يظهر أنه خاص بمنافق هذه الأمة، لأن الكافر يعذب مباشرة من دون سؤال في القبر، أما المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيقول لما يسأل الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك من نبيك يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه يصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعق، ثم يفتح له طاق إلى الجنة فيقال هذا مقعدك لو أطعت الله، ثم يفتح له طاق إلى النار فيأتيه من سمومها ومن حرها ومن عذابها فيعذب والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة. عذاب القبر أمر غيبي، عذاب القبر ونعيم القبر أمر غيبي، أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وانعقد الإجماع عند أهل السنة والجماعة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولذلك لا يجوز يا خالد أبدا أن الإنسان يبحث عن تفاصيله ويبحث عن طبيعته. لماذا؟ لأنه عالم غيبي، نحن الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ ما غاب عنك مما أخبرك الله عز وجل به وأخبرك به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نؤمن إيمان لا يتزعزع أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. طبيعة العذاب وشكل العذاب ما نستطيع يا خالد الله يبارك فيك أن نحدده، ولذلك نحن نعرف بأن النعيم ما فيه سرور للقلب وفيه راحة للروح وشيء من هذا القبيل، هذا في الدنيا. طيب كيف النعيم اللي في القبر؟ الله أعلم. طيب العذاب معروف، العذاب الألم والوجع والحزن. طيب هل هو نفسه الذي في القبر؟ هل نفس النار التي يذوقها الإنسان لما تلسعه في الدنيا هي نفسها اللي في القبر يوم القيامة؟ الله أعلم، لكن نعتقد بأنه عذاب يعذب فيها الإنسان، وهذا متصل إلى أن تقوم الساعة. ولذلك أهل القبور إما في نعيم إلى يوم القيامة وإما في عذاب. وقد يحصل لبعض أهل الإسلام ممن لديه التوحيد الخالص عقوبة في القبر غير مستديمة، يعني إلى أمد وليست إلى أبد، بمعنى أنه يعذب على قدر ذنبه. اتصال هذا العذاب بعذاب الآخرة بعذاب النار في الآخرة ما نعرف يا أخي الفاضل، ما عندنا دليل يمكن أن ننزع إليه ونطمئن إلا على أن والله هذا العذاب هو نفسه من جنس عذاب النار، ما ندري. لكن نحن نعتقد بأن يوم القيامة ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وعاذنا وإياكم من النار. خالد يسأل يقول ما حكم الأذان بغير وضوء؟ صحيح، من إذا كان المؤذن قد أذن على غير طهارة فأذانه الصحيح ولله الحمد والمنة، لكن الأكمل والأفضل والأحسن طبعا بالنسبة له أن يكون على طهارة. أحيانا بعض المؤذنين قد يفجأه الوقت ويباغته الوقت فما يتمكن من الأذان عفوا من الوضوء فيسرع إلى المسجد فيؤذن وهو على غير طهارة، ما في شيء، الوضوء صحيح ولله الحمد والمنة. خالد يسأل يقول له إذا كان الشخص مستجاب الدعوة يعني كيف النصيحة له، ماذا يتصرف، ماذا يفعل؟ أولا أخي الفاضل الذي يعني يرى بأن الله عز وجل يستجيب دعاءه، عليه دائما أول شيء أن يهضم من حق نفسه وأن يكسر شموخ هذه النفس وأن يذلها وأن لا يدخل عليه الشيطان من هذا المدخل. ولذلك بعض الناس قد يدعو فيستجيب الله له فيأتيه الشيطان فينفخ في جيبه وربما ينسج في صدره أشياء يعني تجعله يزل والعياذ بالله بعد هذه النعمة. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله قد يقول ها أنا مقرب إلى الله، أنا من أولياء الله، استجاب الله دعائي وشيء من هذا القبيل فتزل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا من أولياء الله بعضهم، ومع ذلك كان يكسر شموخ هذه النفس وكان يذل نفسه ويهضم حقها ويرى بأن هذا العطاء من الله وهذه الهبة وهذه المنحة لا يستحقها، فهو أحقر عند الله عز وجل من أن يمنحه مثل هذا الأمر. ولذلك يحذر الإنسان، لأن للأسف بعض الناس عنده يرى شيء من النعم عليه فتزهو نفسه وينتفخ نسأل الله العافية فيدخل الشيطان من هنا. كان بعض السلف إذا علم بأن الناس يعلمون بأن الله استجاب دعوته في سقيا السماء يدعو الله يقول اللهم أمتني حتى لا أفتن، وهذا ذكره ابن أبي الدنيا وجمع من أهل العلم عن بعض السلف الصالح رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن يكثر من شكر الله وحمده والثناء عليه ويتذلل لله عز وجل ويلهج بالدعاء له سبحانه وتعالى ويلهج بالثناء والتقديس والتمجيد لله الذي بيده العطاء سبحانه وعز. أمر آخر أن يكثر من الدعاء لنفسه ولإخوانه وللمسلمين جميعا، يكثر من الدعاء للعامة وللخاصة، يكثر الدعاء لأهل الإسلام، يحرص على أن لا يقتصر دعاءه على نفسه بل يدعو لأهل الإسلام. خالد يسأل عن حكم أكل الأخطبوط وأكل النعامة، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل بالنسبة للنعامة يجوز أكلها، النعامة يجوز أكلها، فهي ليست من ذوات المخالب وليست من ذوات الأنياب، وتعرف القاعدة الشرعية في باب الأطعمة أن المحرمات من الحيوانات كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمخلب الذي يصيد به، يوجد بعض الطيور لها مخلب لكن ما تصيد بها فتكون حلالا، ولذلك يجوز أكل النعامة. أما الأخطبوط فالأصل حله وجوازه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، والله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، والقاعدة الصحيحة عند أهل العلم أن كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر حلال، وهذه القاعدة العامة. فلكن استثنى العلماء بعض الأشياء منها ذوات السميات، فإذا كان الأخطبوط فيه مادة سمية بحيث أن الإنسان لو أكلها تلف وهلك لا ما يؤكل، ما يؤكل إلا أن ينظف مثلا. أما إذا كان لا ليس فيه مادة سمية أو فيه المادة المعروفة لكنها لا تصل إلى درجة السمية بحيث أنه لا يتضرر الإنسان فيها وإنما هو يطلقها لأجل صرف العدو الذي يريد افتراسه عنه كما هو معروف، فإن هذا يجوز أكله ولله الحمد والمنة. أبو علي من العين يسأل يقول في أحد الدول، يقول عندنا عيالنا وشبابنا يروحون هناك، يقول أحيانا هذه الدولة يبيعون لحم الحمير ولبن الحمير، يقول ما الحكم؟ أبو علي الله يبارك فيك، أولا بالنسبة للحمار على ضربين وقسمين، حمار وحشي وحمار أهلي. أما الحمار الوحشي فهو الذي يأكل الحشائش في الصحراء وهو متوحش بطبعه، بمعنى أنه ينفر من الإنسان فإذا رأى الإنسان هرب، وهذا ليس بالضرورة أن يكون المخطط الأسود والأبيض، أن بعض الناس يعتقد الحمار الوحشي هذا فقط. صحيح هذا وحشي ومعروف وموجود في أفريقيا، هذا حمار ينفر من الإنسان لأنه متوحش بطبعه ولا يأكل إلا الحشائش، لكن هناك حمار نفس اللون الحمر الموجود الأهلية وهو وحشي بطبعه، فهذا يجوز. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصعب بن جثامة أنه لما صاد حمارا وحشيا وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا ذاهبين إلى مكة ومحرمين كانوا، فالقصة معروفة، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام صيد الحمار الوحشي. أما الحمار الأهلي فهو محرم بالإجماع، فلا يجوز أكل الحمار الأهلي، فلحم الحمار الأهلي محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر لما أتى والصحابة رضي الله عنهم يطبخون اللحم في القدور، سأل ما هذا؟ قالوا هذا لحم حمر، لحم الحمار حمر. فقال عليه الصلاة والسلام قال أكفئوا القدور واكسروها، فأكفئت القدور. فقال الصحابي من الصحابة يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو ذاك، بمعنى أنه أمرهم أول ما أمرهم بإكفاء القدور، يعني هذه لأنه محرم اللحم هذا، وكسر القدور كسرها. فقال الصحابي يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال أو ذاك، يعني اغسلوها نظفوها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه حرم المتعة يوم خيبر، وأيضا حرم لحوم الحمر الأهلية. ولذلك يا أخي الفاضل لا يجوز بارك الله فيك أكل لحم الحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي فكما ذكرت قبل قليل. وكل ما حرم لحمه حرم لبنه، كل ما حرم لحمه حرم لبنه، فلا يجوز شرب لبن الحمير، لا يجوز شرب لبن الحمير، لأن لحم الحمار محرم بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة لسورة الانشقاق وسورة العلق تقول فيهما سجدة، بالنسبة لصلاة الفرض يعني إذا مرت علي السجدة وأنا أقرأ ممكن أسجد؟ نعم ممكن تسجدين أم عبد الله، الله يرضى عليك ويزيدك حرص. فالسجدة أولا لا بد أن تعلم بأن حكم سجدة التلاوة سنة، يعني إذا ما سجدت ما عليك إثم، لكن ليش ما تسجدين؟ ما دام الحمد لله مريتي بسجدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة وترك مرة ليبين بأنها سنة وليس بفرض. ولذلك سورة الانشقاق فيها سجدة، إذا مريت عليها اسجدي وبعدين كملي. سورة العلق في آخرها سجدة، إذا مريت فيها اسجدي وبعدين كملي. وتقولين الآن والله أنا في آخر السورة أركع أحيانا، ما عليك شيء. لكن لو قلتي والله أنا أبغى أركع أبغى أسجد سجدة تلاوة، وكيف الطريقة إيش أسوي بعدين؟ ها لما تنتهي من سورة العلق وتسجدين تقومين واقفة بعد السجدة، بعد سجدة التلاوة تقول الله أكبر، تقومين واقفة وبهالطريقة ثم تقول الله أكبر وتركعين. وإذا حبيتي تقرأين قل هو الله أحد أو قل أعوذ رب الفلق أو قل أي سورة ما في بأس. بعض الفقهاء يستحب هذا، يستحبون هذا للإمام اللي وراءه ناس حتى يعني المأموم يعرف ماذا قرأ الإمام ولماذا سجد، لأن أحيانا قد يكون صوته ما يصل إلى المأمومين، أو أنه يختلط خاصة إذا كان هناك مصليات نساء. أم عبد الله تسأل عن يعني الزيتون الوارد في قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، تسأل عن الزيتون تقول هل هو السائل أم أنه الحب أم شيء من طبعا الزيت. تقول أخت الفاضلة أولا بالنسبة لهذه السورة العظيمة والتين والزيتون، هذا قسم يعني أقسم الله عز وجل بالتين وأقسم الله تعالى بالزيتون. أهل العلم لهم أوجه في تفسير هذه الآيات، فمنهم من ذهب إلى أن التين والزيتون هذه مدن معينة، ومنهم من ذهب مذاهب شتى. لكن الصحيح الذي لا ينبغي يعني قول غيره أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن التين هو التين المعروف وأن الزيتون الزيتون المعروف. ولذلك ربنا جل وعلا عظم أو بين فضل شجرة الزيتون، قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. قال الشجرة هذه ما هي؟ فسرها الله عز وجل بقول زيتون، يوقد من شجرة مباركة زيتون، يعني شجرة الزيتون زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الآيات والمقصود أخت الفاضلة بأن شجرة الزيت المقصود والتين والزيتون، شجرة التين وشجرة الزيتون، والزيتون بالنسبة زيت الزيتون هو ما يعصر من هذا الزيتون، هو ما يعصر من هذا الزيتون. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول العام الماضي حجينا مع حملة، تقول ودونا من منى الساعة 3 الصبح إلى عرفة، تقول من منى ودونا الساعة 3 الفجر إلى عرفة، ما حكم هذا الفعل؟ جائز، يجوز، لأن يوم 8 يوم عبد الله يوم 8 هذا يسمى يوم التروية، والمبيت فيه سنة، المبيت فيه سنة، يعني لو رحتم عرفة يوم 8 ما في مشكلة، أهم شيء أنكم تكملون يوم 9 اللي هو عرفة في عرفة، هذا المعنى. كون أخذوكم الساعة 3 أو بعد العشاء يعني ليلة عرفة الأمر واسع ولله الحمد. تقولين أيضا انصرفنا من مزدلفة الساعة 1 بالليل، أيضا ما في شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للعجزة والضعف والنساء وأيضا للسقاة والرعاة، رخص لهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل يذهبون إلى منى. اللي سووه معكم يا أختي أم عبد الله صحيح واطمئني ولله الحمد والمنة. أبو صالح من أبو ظبي يقول قبل ليلتين راحوا من أبو ظبي للعين، يقول وصلنا الساعة 3 وتسد خلص، ويقول صلاة العصر، يقول حنا صلينا قصر، يقول خلصنا شغلنا الساعة 6 رجعنا ووصلنا إلى منطقة اسمها الختم على حدود أبو ظبي، يقول أصحابي منهم من قصر العشاء وجمعها مع المغرب، يقول لا أنا صليت المغرب 3 ركعات والعشاء في وقته، لأن الختم يقول قريبة من أبو ظبي. أبو صالح الله يرضى عليك، إذا كان والله الختم مثل ما سألتك أنا متصلة بأبو ظبي وهي من أطرافها، فإن هذا لا يترخص فيه الإنسان برخص السفر. أما إذا كان مثل ما ذكرت تقول لي والله 35 كيلو أو 30 كيلو واللي بينه وبين أبو ظبي مجرد عزب، هذه ما فيها شيء، أنت ما وصلت بيتك بعد، ما وصلت محل الإقامة، فالحمد لله تقصر وتجمع، وخياك اللي قصروا وجمعوا الحمد لله شأنهم يعني طيب وفعلهم صحيح ولا عليهم حرج. وانت والله تقول والله انا باخرج من الخلاف وما ودي والله ادخل في كذا، ما في شيء، الحمد لله الامر واسع، لان رخصه هذه من الرخص بارك الله فيك، ولا تشددون في هذا الامر يا ابو صالح. ابو صالح يقول بالنسبه للمراه اذا جاءت تركع او تسجد كيف تضع يديها، تفتح يديها ام ماذا؟ اخوي الفاضل، القاعده الشرعيه الصحيحه الصحيحة من خلال نصوص القرآن والسنة أن المرأة كالرجل في الصلاة، تأتي بسنن الصلاة كما يأتي الرجل، وليس عندنا دليل يمنع المرأة أو يخص المرأة عن الرجل في قضية وضعية الصلاة، تجافي عضديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها في السجود وفي الركوع، ما في يعني خلاف بين المرأة وبين الرجل، تفعل المرأة كما يفعل الرجل، تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، تنظر إلى محل السجود، تتورك أيضا في الصلاة حتى في التورك. فلكن هناك من الفقهاء من ذكر بأن المرأة إذا جاءت تصلي وجاءت في السجود تلملم نفسها، قالوا لأن المرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالاستتار، ما عندنا دليل، يعني كلام الفقهاء العين والرأس، لكن أين الدليل؟ يمكن هذا إذا كانت في حضور أجانب، مثل تكون في الحرم مثلا المكي بعد ما خلصت تصلي مثلا في صحن الكعبة ولا يشوفونها الناس، ممكن تكون في حديقة ما لقت مسجد وحبت أنها تصلي، يمكن تلملم نفسها على القاعدة العامة مسألة الستر، يعني تدخل في العبادات وغيرها، لكن أني أجعلها سنة مضطردة في حياة المرأة وصلاة المرأة غير صحيح، ما عندي دليل. المرأة مثل الرجل، المرأة تستاك قبل الصلاة تستعمل السواك، والمرأة تضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر وتنظر إلى محل السجود وتشير بالأصبع وتجافي عضديها عن جنبيها إذا جاءت تركع وإذا جاءت تسجد، وكذلك تجافي بطنها عن فخذ إذا جاءت تسجد، كل هذا تفعل، وأيضا تتورك في التشهد الأخير، كل هذا ولله الحمد هو المشروع. بارك الله فيك ورضي عنك. طيب نأخذ هذه المجموعة الثانية، تفضلي أم ريلام السعودية. أم ريلام راحت، تفضلي أم ريلام، أعطونا غيره. تفضلي يا نعيمة. نعيمة
ألو،
تفضلي تفضلي،
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
عندي سؤال، عندي وسواس قهري يقول لي
اخفض التلفزيون يا نعيمة عشان تسمعيني عدل. اسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك.
يقول لي فكرة.
شو يقول لك؟
يقول لي يقول لي عندي وسواس يقول لي إذا لم تفعلي الفكرة التي أمرك به سوف تقع هذه الفكرة، فهل هذا صحيح؟
طيب يا نعيمة.
السؤال الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني. في مسألة الزواج.
كيف؟
مسألة الزواج.
أي.
أنا حائرة بين ثلاث أشخاص.
أها.
فدعوت الله أن يختار لي أحدهما.
أي.
وأن يوريني الصورة التي سيكون مصيري. بعد قليل استجاب الله دعائي وراني صورة واحد منهم، هل هذا يعني أن الله استجاب دعوتي؟
وين شفتيها، في المنام ولا في اليقظة؟
لا في اليقظة.
في اليقظة؟
إيه.
كيف شفتيها في اليقظة؟
إيه صورة في يدي.
يدك يعني جتك صورة؟
لا مش في يدي.
ها؟
ما لا.
كيف؟
في اثناء في التلفون.
زين زين، يعني المهم صورة صورة حسية وليست خيال.
ايه.
طيب ابشري. إيه ابشري يا نعيمة. عندك سؤال اخر؟
هل يعني هذا ان الله استجاب دعوتي؟
ان شاء الله تسمعين ان شاء الله.
هل هذا يعني ان الله استجاب دعوتي؟
ان شاء الله اجاوبك.
وعلامة من الله هدية.
ها؟
هل نعتبرها علامة من الله؟
إن شاء الله يا نعيمة تسمعين.
هل أعتبرها أنها علامة من الله؟
إن شاء الله يا نعيمة تسمعين تسمعين.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث ما هو؟
أنا ريت في المنام.
إيه.
اسم الله يشع نور.
إيه.
في معناه في دار مظلمة وأنا جالسة أقرأ قرآن واسم الله يشع نور، معناه الدار مظلمة لا اسم الله خلى الدار ضاوية. معناها نور.
طيب طيب انا ما فسر.
انت من صغيرة
ما فسر احلام يا نعيمة الله يرضى عليك. عموما
الاخر
خلاص. يلا يلا تفضل يا امير.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
الحمد لله.
اسال يا شيخ سؤال. احنا انا موظف.
ايه.
حالتنا محدودة وظروفنا يعني محدودة. نروح لا في عندنا مصارف إسلامية وبنوك إسلامية. نأخذ بضاعة يعني للأمير بالشراء عن طريق المرابحة.
اي نعم.
أروح للبنك أعطي له المواصفات البضاعة حديد أو أسمنت، والبنك يروح يأخذ لي البضاعة ويمتلك الوثائق حقه، وثائق يعني شرعية، يمتلك البضاعة وبعدها يبيع عليك ويعمل بنسبة أكل.
نعم.
هل هذا جيد شيخ؟
إن شاء الله يا أمير.
يلا أفتون الله يعني.
أبشر أبشر تسمع الجواب بعد قليل إن شاء الله.
يلا.
تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ شو أخبارك؟
أهلا وسهلا أخوي.
الله يسلمك يا رب. الشيخ عندي سؤالين.
تفضل أخي.
أول سؤال، نحن كان عندنا بيتين بسوريا ومنطقة يعني منطقة ساخنة، فما كان يعني بيحسن الواحد يروح عليها. المهم البيتين في شيء مهدم وفي يعني شيء نص هدم. المهم أمي بايع البيتين بسعر نفس السعر اللي قبل يعني مثلا كانوا قبل الأحداث ينباعوا البيتين مثلا بتسعة مليون، باعتهم بنفس الرقم بتسعة مليون. طب يعني مع انه الدولار بهداك الوقت كان 50 ليرة سوري، هلأ صار الدولار 500 ليرة سوري. المهم نحن ما عندنا خبر. فلما توفت الله يرحمه واحدة اتصلت في اختي بالشام وقالت له انه امك الله يرحمه ويغفر له بايع البيتين، فمشان يكون عنكم خبر. نحن ما بنعرف لانه نحن ما بنحسن نفوت على هدول المناطق.
نعم.
لحتى نعرفنا نباع البيتين.
نعم.
المهم هلأ الجماعة اللي قاعدين بالبيوت هن اللي يشتروه. طبعا اخي في عندي اخي عم يطالب عم يقول له اخي انه هدول البيوت بيسوا اكثر من هيك.
اي نعم.
فعليا نحن عند الدوله البيوت لساتها باسمنا لانه نحن ما بعنا. امي عن طريق يعني عن وكاله وكان مو منا يعني هن انباعوا انه خلص انه انت لك نص البيوت باسمي.
والوالده والوالده استلم الوالده استلمت الفلوس؟
استلمت الفلوس ايه طبعا. احنا ما بنعرف وين الفلوس اصلا يعني ما ادري ما عرفاني وين الفلوس.
طيب بالنسبه للوالده، الوالده في عقلها يعني لما باعت وفي ادراكها و...
بايعة
كانت
جاهلة وما في
نهائيا. إن شاء الله يا أبو علي. كم تسوى الآن يا أبو علي؟ كم تسوى الآن تقريبا البيوت هذه؟
تسوى تقريبا يعني 30 مليون.
ها 30 مليون.
30 مليون وهي بايعة 9 مليون.
أيوة.
إذا بيرجع العمار يعني فرق يسوى 60 مليون.
طيب.
بس على وضعنا بيسوى 30 مليون، فأخي عميل إنه أخي إنه لازم يكون في شيء طريق. هن الجماعة منهم أمكم باعت ما دخلنا في بيع نظامي.
طيب البيوت باسم الوالدة ولا باسمكم؟
لا البيوت نصهم باسم أمي ونصهم باسم أبي الله يرحمه، بس نحن ورثة كمان يعني أمي إلى حصة بالنص الثاني بعد.
نعم نعم نعم.
كيف لأنه نحن ورثين من أبي، بس لما باعت أمي كانت عايشة نحن ما بنورث من أمي لأنه هي عايشة كانت.
صحيح. طيب يا أبو علي تسمع الجواب أبشر إن شاء الله.
بس سؤال ثاني.
تفضل تفضل تفضل.
عم يقولوا انه عفوا يعني التبول على الواقف ما بيصير يعني طبعا في اوقات بتكون ببول اوقات بتكون بمكان حمام عام ما بتحسن يعني الوضع جدا بالعكس بتصير نجاسي اكثر اذا عادت
ان شاء الله.
شو موضوع هذا الله يجزيك
تسمع مرحبا مرحبا ابو علي اهلا وسهلا. طيب اكتفي بهذا القدر ارجع الى الاسئله. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول الشخص الذي يصلي على كرسي يمكن يكون إمام؟ أخ الفاضل يمكن نعم يمكن أن يكون إمام، لكن بشرط أن لا يكون إماما راتبا على الدوام. الفقهاء نصوا على أن من يفتقد إلى عدم الاستطاعة استطاعته على بعض الأركان ما يصلح أن يكون إماما إلا بمثله، ما يصلح أن يكون إماما إلا بمثله، إلا أن يكون مثلا يعني إمام من العلماء مثلا أو من الأشخاص الذين لا يمكن للناس أن يتقدموا عليه. قالوا يمكن، أما أن يعين تعيين رسمي إمام وهو يجلس على الكرسي هذا ما يرضى أحد، ما يرضى أحد. ولذلك إذا كان أحيانا يجوز بارك الله فيك. أم عزيز من الكويت تقول أنا لما أروح أغسل سيارتي أو أروح الجمعية أو مطعم أو شيء تقول أقوم فأعطي العامل بنية الصدقة، ما حكم ذلك؟ ما في شيء، يجوز أخت الفاضل. أولا بالنسبة للأشياء هذه اللي يسمونها مثلا مساعدة أو كذا للعمال اللي يحملون بعض الأغراض هذه ما لها علاقة بالرشوة وما لها علاقة بكذا، لكن في مسألة يا أخت الفاضلة بعض الأحيان يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن يقوم يعطي العامل قبل العمل، يعطي العامل قبل العمل. يعني مثال أنت راح تغسلين سيارتك فتجين تعطين العامل مبلغ على أساس يهتم بالسيارة أكثر، أنت خربتيه أفسدتيه على نفسه وأفسدتيه على رب العمل، وربما الآن بدأ يتطلع إلى الآخرين يعطونه واللي ما يعطيه ما يخلص في العمل. لكن والله أنت الآن خلص الشغل وخلص العمل أو خلص نقل الأغراض من الجمعية أو مثلا ما يتعلق بالمطعم مثلا وخليت مبلغ ونويت الصدقة ما في شيء، ما في شيء. بعض الناس يختلط عليه الأمر ما يفرق بين العطاء قبل والعطاء بعد، وأيضا ما يفرق بين قضية النية في العطاء من حيث يعني كونها رشوة أو كونها مثلا صدقة. فتنبه لها لا تعطين قبل، إذا خلص وانتهى وزاد عندك شيء ولا حاجة ما في بأس تتصدقين على العامل. أم عزيز تسأل عن الاستحمام الكامل تقول هل يعتبر وضوء؟ أخت الفاضلة الاستحمام على نوعين، استحمام عادة واستحمام عبادة. استحمام العادة مثلا يستحم الإنسان للتنظف للتبرد الشيء اللي يعني ما له علاقة بالعبادة، هذا ما يرفع الحدث ما يرفع الحدث ولا يستبيح الإنسان فيه العبادة التي من شرطها الوضوء. الثاني عبادة، غسل عبادة، استحمام عبادة، هو على قسمين واجب ومسنون، واجب ومسنون. الواجب نعم يعني إذا الإنسان اغتسل استحم استحماما واجبا فإن الوضوء يدخل معه، ليس شرطا أن يتوضأ ولكن استحبابا. طيب ما هو الغسل الواجب؟ غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس. هذا ما في حاجة أن الإنسان أو لا يلزم أن الإنسان يتوضأ قبل أو بعد، لا يكفي لو اغتسل استحمام استحم استحمام كامل يرفع الحدث ويستبيح العبادة. الاستحمام المسنون هذا لا بد فيه من الوضوء حتى تصلين، مثل غسل يوم الجمعة ومثل غسل يوم العيدين مثلا، ومثل غسل الإحرام، ومثل غسل يوم منى مثلا أو دخول مكة. هذا كله ما يصلح، ما تستبيحين العبادة فيه، لا بد فيه من الوضوء، لا بد فيه من الوضوء. أم عزيز تقول يصير عند ناس من أهلنا عزاء وكذا، تقول ما أروح، تقول أنا حصل لي حالة، تقول أنا من الأصل ما أروح، لكن بعد ما توف مات الوالدين تقول إنه يعني ما 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 أتحمل. أخت الفاضلة، ما دام أن يعني أصبح عندك يعني حالة معينة مثلا، ما تستطيعين، ما تملكين نفسك لما تذهبين وما تسيطرين على تصرفاتك، أنت معذورة يا أخت الفاضلة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الحمد لله يا أم عزيز، الآن الوسائل ولله الحمد، وسائل الاتصالات تؤدي دور كبير والحمد لله. يعني ممكن ترفعين السماعة وتعزينهم ثواني، تقول أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم، سامحوني ما قدرت أجيكم بهالطريق، خاصة إذا كانوا من أرحامك لا تخلينهم لو في التلفون، أو تبعثين أحد من عيالك تقول والله يعني قول الوالدة تسلم عليكم ما هي قادرة تجي وأنا أنوب منابها وكذا، أفضل لا، حتى لا تكون يعني هناك شيء ممكن أنه يعني تتهمين فيه والله هذه متكبرة أو شيء من هذا القبيل. على العموم أنت معذورة في الأصل، لكن الخيارات الثانية موجودة ولله الحمد والمنة. أم عزيز تقول أنا الحمد لله يعني كبيرة في السن وجالسة في البيت ولا أطلع، تقول أسبح دائما بالمسبحة، في شيء؟ ما في شيء يا أخت الفاضلة. يعني الإنسان يقول والله أنا بسبح جالس في غير الصلاة وفي غير كذا، وأسبح مثلا مسبحة أو شيء، الأصل الجواز. لكن ألا أدلك على ما هو أفضل من المسبحة؟ الأصابع، أصابع يا أخت الفاضلة هذه تشهد لك يوم القيامة. أما السبحة، أما الخيط، أما الأشياء، أما العداد الإلكتروني، أما الحصى، هذه ما تشهد لك يوم القيامة. اللي يشهد لك الأصابع كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الخمسة هذه الأنامل هي تشهد لك مستنطقات يوم القيامة. فتقولي والله أنا يمكن أغلط غلطي، ما في شيء. يعني تقول والله أنا بأسبح 100 تسبيحة وسبحت بأصابعي وغلطت ما أدري 100 ولا 105، خليها 110، خليها 200، فزيدي يا أخت الفاضل. الحمد لله التسبيح خير والاستغفار خير، فأنا أنصحك دائما وأنصح كل. وبعدين هذه فيها مطردة للرياء، لأن بعض الناس الآن أصبح والله كأنه يزهو بهذه السبحة ويوري الناس، أو الناس يشيرون إليه يقول ما شاء الله يسبح فلان، والأصل أن الإنسان يخفي عبادته. فسبحي بأصابعك وأنابلك، أناملك أفضل، بارك الله فيك. مريم من رأس الخيمة تسأل عن صلاة الشروق وصلاة الضحى. أخت الفاضلة الله يرضى عليك، صلاة الشروق هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، ما عندنا شيء اسمه صلاة الشروق. ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس ب10 دقائق أو ربع ساعة يبدأ وقتها إلى أذان الظهر، إلى أذان الظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصل يعني وارتفعت، فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. فالمقصود بأن هذه هي الضحى، ولكن تصلين في أول وقتها. مريم تسأل تقول زوج بنت أخوي وزوج بنت أختي يكونون محارم لي؟ لا يا أخت الفاضل، هذا الأجانب عنك الله يرضى عليك. زوج بنت أخوك أجنبي عنك، زوج أختك أجنبي عنك. وشلون زوج بنت أخوك وزوج بنت أختك أجنبي عنك؟ مثل يعني زوج أختك مثلا وزوج عمتك وزوج خالتك وزوج بنت أختك وزوج بنت أخيك، كل هذول المحارم ما تكشفين عليهم بارك الله فيك. كم باقي؟ عفوا، هذول مش محارم. نعم، هذول ليسوا بمحارم، هذول ليسوا بمحارم لك يا أخت الفاضلة. المحرم هو عمك وخالك وابن أخوك وابن أختك، هذول هم المحارم لك. أما زوج الأخت وزوج بنت الأخت وزوج بنت الأخ، كلهم هذول غير محارم. خلاص أختي نعيم الله يرضى عليك، لأن موضوعك شوي يحتاج إلى كلام، خاصة الوسواس القهري والوقت البرنامج خلاص انتهى. إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك. والأخ أمير أيضا من اليمن أبو علي من الشارقة، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى. شكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.